بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة تفسير آيات الأحكام، وفي هذا اليوم في هذا المجلس سنقف عند الآيات الواردة في آخر سورة الجمعة، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذه الآيات فيها الأمر بالسعي إلى الجمعة، فيها السعي إلى الجمعة. وصلاة الجمعة هي أعظم الصلوات المفروضات، ويوم الجمعة هو أفضل الأيام، ولذلك أحكام يوم الجمعة كثيرة. ففي يوم الجمعة فرائض، وفي يوم الجمعة واجبات، وفي يوم الجمعة سنن ومستحبات، وفي يوم الجمعة آداب، وفي يوم الجمعة آداب. ولذلك العلماء اهتموا بأحكام يوم الجمعة، سواء فيما يتعلق بالصلاة وبالخطبة، وكذلك فيما يتعلق بالعبادات المتعلقة بهذا اليوم وبليلته. ولذلك لا يمكننا ونحن في هذه المجالس المختصرة أن نأتي على جميع الأحكام المتعلقة بالجمعة، ولكنني سأذكر ما يهمنا من هذه الأحكام. أولا، بالنسبة ليوم الجمعة سمي بهذا اليوم، وذلك لاجتماع العدد الكبير في صلاة الجمعة، ولذلك هو يجمع عددا كبيرا فسمي هذا اليوم بيوم الجمعة. وكان يسمى في الجاهلية عند العرب بيوم العروبة، كان يقال يوم العروبة، فجاء الله بهذا الإسلام وسمى الله جل وعلا هذا اليوم بيوم الجمعة، وكذلك سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيوم الجمعة. الأمر الثاني، يوم الجمعة هو أفضل الأيام عند الله عز وجل، ولذلك الله أضل عنه الأمم السابقة وهدى إليه أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نحن الآخرون الأولون السابقون، فنحن جئنا في آخر الأمم لكن سبقنا سبقا عظيما. ومن ذلك السبق لهذا اليوم الذي أضل الله عنه الأمم السابقة، فهو أفضل الأيام عند الله. وأفضلية هذا اليوم تأتي أولا أن الله تعالى خلق فيه آدم، وأدخل فيه آدم الجنة، وأخرج آدم الجنة من الجنة في يوم الجمعة، وفيه مات آدم، وفيه تقوم الساعة في يوم الجمعة، فيه تقوم الساعة في يوم الجمعة، وهو أفضل يوم طلعت عليه الشمس كما جاءت بذلك الأحاديث. أفضل يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة، ولذلك يوم الجمعة هو لمعة الأيام، وهو واسطة عقد الأيام، فهو أفضل الأيام عند الله عز وجل. وقد استودعه الله سبحانه وتعالى جملة عظيمة من العبادات والطاعات والقربات. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. يقول ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والمعنى أن الله تعالى أمر بالسعي لصلاة الجمعة حينما يسمع الإنسان النداء: فاسعوا إلى ذكر الله. قال العلماء: ذكر الله هنا الخطبة، وبعض العلماء قالوا الصلاة، والمعنى بأن الخطبة والصلاة واحدة، لأنه لا يصح أحدهما إلا بالآخر. وأمر الله جل وعلا بترك البيع والشراء، لأن السعي إلى ذكر الله خير من البيع والشراء ومن أمور الدنيا، وسأبين بعض الأحكام المتعلقة بهذا الأمر. المسألة الأولى حكم صلاة الجمعة. أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض على المكلف وهو العاقل البالغ الحر المستوطن، يعني المقيم، المستوطن يعني المقيم في وطن في بلد، هذا محل إجماع أهل العلم. ولذلك صلاة الجمعة واجبة على الذكر البالغ الحر المكلف الحر المقيم المستوطن المستوطن. ولذلك صلاة الجمعة تقام، لا تقام في السفر ولا تقام في الأماكن التي لا تسمى وطنا، لا يستوطنها الناس وإنما يرحلون وينزلون، فلا تقام صلاة الجمعة في البوادي وإنما تقام في المدن، تقام في المدن. اختلف العلماء في العبد، وهذا ليس موجودا الآن، المقصود به المملوك. جماهير أهل العلم قالوا بأنه لا تجب عليه صلاة الجمعة لأنه مشغول بخدمة سيده، والقول الآخر قالوا تجب عليه صلاة الجمعة لأنه مكلف، وتوسط فريق وقالوا تجب عليه ويستأذن سيده، وإذا لم يأذن له أثم السيد. وهذه نذكرها من باب فقط التفقه وذكر الفقهاء لهذه المسألة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الجمعة لا تجب على أربعة، وذكر منهم العبد المملوك والمرأة والطفل الصغير الصبي الذي هو غير بالغ، وأيضا المسافر، فهؤلاء الأربعة لا تجب عليهم صلاة الجمعة، لا تجب عليهم صلاة الجمعة. ولذلك صلاة الجمعة من أعظم فرائض الصلاة، فهي أعظم فرائض الصلاة. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من التهاون في صلاة الجمعة، فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه. وهذا يدلنا على خطورة ترك صلاة الجمعة أو التهاون في صلاة الجمعة. المسألة الثانية بالنسبة لصلاة الجمعة ركعتان أو ركعتين، وهما أصل لا بدل في القول الراجح من أقوال أهل العلم. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل الجمعة بدل عن الظهر، بدل عن ركعتي، عفوا الجمعة بدل عن الظهر، أم أنها صلاة مستقلة؟ ذهب بعض العلماء إلى أن صلاة الجمعة بدل عن الظهر، بدل عن الظهر، ولذلك يذهب بعضهم إلى أن الشخص ينوي بهذا صلاة الظهر، ولا شك بأن هذا خطأ فادح، ومن أهل العلم من يبطل صلاة من نوى بصلاة الجمعة صلاة الظهر. القول الثاني قالوا بأن صلاة الجمعة أصل، والظهر هي البدل عنها، والظهر هي البدل عنها، وهذا هو القول الراجح. ولذلك الذي فاتته الجمعة يصلي ماذا؟ الظهر، لأن الظهر بدل عن الجمعة في يوم الجمعة، الظهر تكون بدلا عن الجمعة في يوم الجمعة لمن فاتته. المسألة الثالثة ما يتعلق بالخطبة، خطبة الجمعة. وبالنسبة لصلاة الجمعة لها خطبتان تتقدمان الصلاة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة، كما هو المعمول به الآن في جميع منابر المسلمين. وهذا قول جماهير أهل العلم على أن الجمعة يتقدمها خطبتان يجلس بينهما الخطيب جلسة خفيفة. ذهب فريق من أهل العلم، هو قول الحنفية، إلى أن يجزئ خطبة واحدة، قالوا لأنها ذكر، لأنها ذكر، ويكفي في الذكر أن يخطب خطبة واحد. والراجح هو قول جماهير أهل العلم أن الجمعة يتقدمها خطبتان، وهما شرط من شروط صحة الجمعة في قول جماهير أهل العلم. فمن صلى ولم يخطب خطبتين فلا جمعة له، والخطبتان ليستا بدل عن الركعتين للظهر وهي الثالثة والرابعة، كما يعني يذكر ذلك بعض الفقهاء، ليست بدل عن الركعتين الأخريين من صلاة الظهر. لماذا؟ لأننا قررنا قبل قليل أن صلاة الجمعة أصل، والظهر بدل عنها في يوم الجمعة إذا فاتت، ولذلك صلاة الجمعة ليست مقصورة، والخطبة ليست هي عوض عن الركعتين الأخريين. المسألة الأخرى، هل لخطبة الجمعة أركان؟ مسألة خلافية بين العلماء. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن صلاة الجمعة لها أربعة أركان، وهي الحمد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاوة آية، يعني أقل ما يتلى آية، والوصية بتقوى الله، والقول الثاني قالوا بأن صلاة خطبة الجمعة ليس لها أركان، وإنما يكفي فيها ذكر الله عز وجل. وهذا هو القول الراجح، وقد اختاره أبو العباس ابن تيمية ورجح هذا القول ونصره، وقال بأن ليس هناك يعني أركان لخطبة الجمعة، والجمعة ذكر وموعظة، وإذا أتى بالقدر المشروع فقد أتى بخطبة، فقد أتى بالخطبة الصحيحة. وهذا هو القول الراجح، ورجح هذا العلامة بن سعدي رحمه الله تعالى، وذكر بأنه إذا يعني أتى بما يسمى خطبة من تلاوة آية أو حديث أو وعظ وتذكير وتخويف مثلا وشيء من هذا القبيل، فإنه يجزئه ذلك، المسألة الأخرى أن الصلاة تتأخر عن الخطبتين، فإذا قدمت الصلاة على الخطبتين لا يصح، وأنه يجب عليه أن يعيد، يأتي بالخطبتين ثم يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وجميع من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة ذكروا بأنه كان يقدم الخطبتين على الصلاة صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخرى فيما يتعلق بالقراءة، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشي، وكذلك بالجمعة وبالمنافقون على الحكاية طبعا. وأما في فجر يوم الجمعة فالسنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالسجدة في الركعة الأولى بعد الفاتحة طبعا، والثانية بالإنسان بعد الفاتحة، وهذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام ينظر إلى المصلحة، فإذا كان من خلفه يشق عليهم ككونهم كبار في السن أو مرضى أو شيء يعني ينتقل، لأن هذا ليس على سبيل الوجوب، لكن على ألا يقسم السجدة على الركعتين أو الإنسان على الركعتين، وإنما ينتقل إلى سور أخرى، وقراءة السجدة في سورة الفجر وقراءة السجدة في صلاة الفجر ليس المقصود منها السجدة التي في سورة السجدة كما يفهم بعض الفقهاء، لا، وإنما الغرض ما اشتملت عليه سورة السجدة من ذكر الدنيا والآخرة، ومن ذكر أحوال المؤمنين والكافرين، ومن ذكر ما يتعلق قبل ذلك بعظمة الله عز وجل وبعظيم خلقه سبحانه وتعالى، وبغير ذلك، ومن ذكر بعض الأنبياء وغير ذلك. كذلك سورة الإنسان التي فيها ذكر المؤمنين والكافرين والجنة والنار والأحوال التي لا تخفى. ولأجل هذا ذهب بعض الفقهاء إلى أن صلاة فجر يوم الجمعة فيها ثلاث سجدات، وهذا غلط، أخذا من سجدة سورة السجدة، ولو أن قارئا لم يسجد لا شيء عليه، لأن سنة كما ذكرنا في مجلس سابق في أحكام السجود التلاوة، والمعنى بأن الإمام إمام المسجد أو الصلاة أو الشخص لوحده مثلا إذا قرأ إنما يقرأ السجدة كاملة والإنسان كاملة في الركعة الثانية والسجدة في الركعة الأولى. بالنسبة لصلاة الجمعة من حيث الوقت محل خلاف بين العلماء، الشافعية المالكية الحنفية والمالكية والشافعية يذهبون إلى أن صلاة الجمعة وقتها وقت الظهر، وقتها وقت الظهر. وأما الحنابلة فمن مفرداتهم التي خالفوا فيها الجمهور ذهبوا إلى أن صلاة الجمعة وقتها هو وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح، قالوا يبدأ وقت صلاة الجمعة. والراجح هو قول جماهير أهل العلم وهو الذي عليه العمل الآن في العالم الإسلامي، فجميع العالم الإسلامي الآن يصلون فيما أعرف فيما أفهم وطلعت أيضا على أنهم يصلون بعد الزوال، يعني عند بداية وقت صلاة الظهر يصلون بعد الزوال يعني بعدما تزول الشمس. ولذلك حتى من يعتنق المذهب الحنبلي، البلاد التي تعتنق المذهب الحنبلي يبدأون صلاة الجمعة بعد الزوال. المسألة الأخرى والعد عليكم ما أدري كم وصلنا ما تحسب سابع. طيب المسألة السابعة ما يتعلق بالعدد الذي تنعقد به الجمعة، العدد الذي تنعقد به الجمعة مسألة خلافية بين الفقهاء. الشافعية والحنابلة يذهبون إلى أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين، قالوا بأربعين، ويذكرون في هذا الحديث لكن هذا الحديث يروون في هذا الحديث لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني ما ذهب إليه الحنفية، قالوا الحنفية قالوا بأن الجمعة تنعقد بأقل الجمع، وأقل الجمع ثلاث، وهذا الذي نصره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعليه أيضا العمل في كثير من بلاد المسلمين على أن الجمعة تنعقد بأقل الجمع. والمالكية أيضا يتفقون مع هذا، وإن كان منهم من ذهب إلى 12 رجل، قالوا لأن الذين بقوا كما جاء في قول الله تعالى وتركوك قائمة، قال بقي 12 رجل فأكمل بهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا إن صح فإنما اتفاق وليس مقصودا، اتفاق وليس مقصودا. ولذلك الجمعة تنعقد بالشروط السابقة اللي ذكرناها بثلاثة فأكثر، لأن هذا هو أقل الجمع، وهذه قاعدة عند علماء الأصول أن أقل الجمع ثلاثة فأكثر. بالنسبة للجمعة تدرك بالركوع الثاني من الركعة الثانية، بالركوع من الركعة الثانية، فمن أدرك الركوع من الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة، وأما من فاته الركوع من الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة. ولذلك من وصل الجامعة وأدرك الإمام في الركعة الأخيرة سواء في القيام أو في الركوع فقد أدرك الجمعة فيأتي بركعة ثانية، وأما من أدرك الإمام وقد رفع من الركوع في الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة ويصلي أربع ركعات. بالنسبة للآداب المسائل الأخرى فيما يتعلق بغسل الجمعة محل خلاف، جماهير أهل العلم يذهبون إلى أنه سنة مؤكدة، وفريق من أهل العلم وهو مذهب الظاهرية إلى أنه واجب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وأما الجمهور فيستدلون بهذا الحديث وبغيره، لكنهم يقولون بأن الوجوب مصروف إلى السنية بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ وآتى الجمعة فبها ونعمت، وأيضا بفهم عثمان بن عفان حينما توضأ وأنكر عليه عمر قال والوضوء أيضا لأنه تأخر، قال والوضوء أيضا، فكان الصحابة يفهمون بأن غسل الجمعة مسنون وليس بواجب. ومن أهل العلم من توسط ذهب إلى أن غسل الجمعة يكون واجبا إذا كان على الإنسان شيء من الغبار أو الاتساخ أو الروائح أو لم يغتسل طوال الأسبوع، قالوا يجب عليه أن يغتسل. المسألة الأخرى من مسائل وأحكام يوم الجمعة وهي كثيرة كما ذكرت لكم، مسألة التبكير إلى صلاة الجمعة، وهذا مما هو مرغب فيه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتاها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتاها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتاها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتاها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيض. وجاء في رواية: ومن أتاها في الساعة السادسة فكأنما قرب عصفور أو الخامسة، ثم قال: وبيض. وجاء في رواية: ومن أتاها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بطة. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على المبادرة إلى الخروج إلى صلاة الجمعة، وجماهير أهل العلم يحسبون هذه الساعات على خلاف حساب المالكية، فالمالكية يحسبون الساعات من بعد الزوال، ولذلك عند المالكية هذه الساعات إنما هي دقائق معدودة وقليلة جدا يعني، وأما الجمهور فيحسبونها بالساعات التي ليست هي الستين ثانية، لا ليست هي الستين دقيقة، لا، وإنما هي الساعة المعروفة عند السلف من الصحابة وغيرهم، وهي الوقت الذي يحتمل أن يكون طويلا ومتنفسا بالنسبة للعمل. من المسائل المهمة في هذا في إحكام الجمعة التنظف والتطيب. أما التنظف فيكون في البدن، التنظف والتجمل، أما التنظف فيكون في البدن، وأما التجمل فيكون في الثياب. والتنظف يكون بالبدن بالاغتسال وبإزالة الشعر المأذون بإزالته وبتقليم الأظفار، وأيضا بالأخذ من الشارب، وأيضا بالتطيب. والتجمل يكون في الثياب. النبي عليه الصلاة والسلام حث المسلم أن يكون له ثوبين: ثوب لمهنته وثوب لصلاته، ثوب لمهنته وثوب لصلاته. ولا شك بأن هذا مشهد عظيم ومجمع كبير لأهل الإسلام، فينبغي أن يكونوا على أحسن حال، لا كما نشاهد ونلاحظ من أحوال بعض المسلمين المؤسفة، يأتي بفانيلة ويأتي بسراويل إلى الركبتين، ويأتي بثياب ربما تكون ثياب نوم أو شيء من هذا القبيل، وهذا لا يليق. يقول جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل لصلاة الجمعة. قل: جابر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وعليه عمامة دسماء، يعني سوداء، كان يتجمل لها صلى الله عليه وسلم، كما قال لما قال عمر: يا رسول الله الحبر السيراء أو السيراء، قال: تتخذها للجمع وللوفود. فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل، وأفضل الثياب البياض، أفضل الثياب البياض كما بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتجمل وأن يتزين وأن يلبس أحسن الثياب، ويلبس أفضل ما يلبسه أهل البلد من عادات أهل البلد. المسألة الأخرى فيما يتعلق بمسألة الكلام أثناء خطبة الجمعة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكلام والإمام على المنبر يخطب. ومعنى ذلك أن الإمام إذا كان جالسا ولم يخطب بعد فإنه يجوز الكلام في المصلحة، في الأمور التي فيها مصلحة، وكذلك عندما يدعو، لأن الدعاء ليس من الخطبة، الدعاء ليس من الخطبة، ولذلك لو تحدث فلا يكون قد لغى. أما أثناء خطبة الخطيب فلا سلام ولا صلاة ولا كلام ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال لأخيه صح، يعني أسكت ينكر عليه، من قال لأخيه صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أما زيادة ومن لغى فلا جمعة له فإسنادها ضعيف، إسنادها ضعيف، وإن كان بعض أهل العلم من مشايخنا صحح هذه اللفظة، إلا أن الواقع بأن إسنادها ضعيف حينما نجريها على القواعد الحديثية. والمعنى أن من قال لأخيه صح فقد لغى، فقد لغى، وقد يكون قد سقطت عنه الجمعة لكن ليس له أجر، حتى إن العلماء قالوا لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ما دام أن الخطيب على المنبر يخطب. وهل يجوز الحديث بين الخطبتين؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه الجلسة هي للإمام، للإمام ليرتاح فيها ويفصل بين الخطبتين. كذلك من السنة أن الخطيب إذا خطب يخطب تلقاء وجهه، فقد جاء في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب خطب تلقاء وجهه. وأما الالتفات يمين ويسار والنظر إلى الناس فهذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يلزم منه عدم العدل، ولذلك قد يلتفت إلى اليمين ولا يلتفت إلى الشمال، وقد يلتفت إلى جهة دون جهة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب تلقاء وجهه، تلقاء وجهه، هذه خطبة شرعية يحتاج فيها الخطيب أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما بقية الخطب مثل الخطب الحفلية، الخطب العادية، هذا يفعل فيها ما يشاء لأنها من العادات، أما خطبة الجمعة فمن العبادات. كذلك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة أنه كان يرفع صوته ويشتد غضبه صلى الله عليه وسلم، فجاء في حد من حديث جابر وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب على صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساء. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أحواله في خطبة الجمعة تختلف عن بقية أحواله في تعليم الناس، فلقد كان يرفع صوته عاليا صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن الخطبة، خطبة الجمعة قائمة على التنبيه، قائمة على التنبيه والوعظ، بخلاف الدرس، بخلاف المجلس الذكر، بخلاف، فإنه قائم على التفهيم والبسط والاستطراد. أما خطبة الجمعة فقائمة على الاقتضاب، الاقتضاب والتنبيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانت خطبه قصيرة، فقد جاء في عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، وجاء في لفظ قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئن على فقه، يعني علامة على فقهه. كذلك من المسائل التي ذكرها العلماء في هذا الأحكام مشروعية الدعاء لولي الأمر في الخطبة الثانية، وهذا عليه الإمام أحمد وجمع من السلف قالوا يدعى لولي الأمر الحاكم أو السلطان بالصلاح وصلاح البطانة، لأن الدعاء لولي الأمر فيه صلاح له وصلاح لمجموع الأمة، وهذا علامة من علامات أهل السنة أنهم كانوا يدعون لولاة الأمور. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله كما نقل ذلك شيخ الإسلام وغيره يقول لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. وهكذا عياض، وهكذا جمع من فقهاء الإسلام يدعون لولي الأمر في الخطبة ويدعون له بالصلاح وصلاح البطانة، لأن في صلاحه صلاح لمجموع الأمة. بالنسبة من السنن استعمال طبعا الطيب كما ذكرت، يتطيب من طيبه أو طيب أهله، كذلك السواك، وأيضا قراءة سورة الكهف، كذلك هذه سنة في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، وتنتهي بغروب شمس يوم الجمعة، وقراءتها قبل صلاة الجمعة أفضل من أي وقت آخر، يعني قبل صلاة الجمعة، فإن لم يتيسر قرأها بعد الجمعة إلى غروب الشمس، قرأها بعد الجمعة إلى غروب الشمس. بالنسبة ليوم الجمعة يوم عمل ويوم اجتهاد ونشاط، ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من تعمد ترك العمل يوم الجمعة ومكث في بيته ورأى بأن هذا يوم سكون ويوم جلوس في البيوت فقد ابتدع، فليس في ديننا شيء من هذا القبيل. ولذلك يوم الجمعة كبقية الأيام صحيح أن الإنسان يتفرغ فيه لبعض العبادات، لكن أن يعتقد بأن يوم الجمعة لا يعمل فيه ويترك الرزق والتجارة والبيع في الأسواق، هذا قال عده من البدع، ولذلك العمل في يوم الجمعة كبقية الأيام، إلا أن الإنسان قد يوفر لنفسه وقتا يكون يعطي مثلا بعض العبادات والطاعات المشروعة. هذه بعض الأحكام وليس كل الأحكام، ولذلك أنا أنصحكم بمراجعة ما ذكره الفقهاء في المذاهب الأربعة، وكذلك ما يعني صنفه بعض العلماء فيما يتعلق بأحكام الجمعة. والآن ننتقل إلى الأسئلة المفضلة والمرسلة من قبلكم. ما حكم وقوف الإمام في وسط الآية وعدم إتمامها؟ هذا يختلف باختلاف المعنى، فإذا كان المعنى يختل فإنه يعود إليها ويكمل، أما إذا كان المعنى لا يختل فلا حرج. يقول: هل من الممكن النظر إلى المرأة غير المحجبة في العمل، علما بأن أغلب ما يعني الشركات في مثل هذا على هذه الناحية باستثناء العمل في المجال الدعوي؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر علي بن أبي طالب أن يغض بصره وأن يكف بصره، والله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره، ومن تبعيضية هنا يعني فيما يتعلق بمثل هذا، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فإذا كنت في العمل تعمل، لكنك لا تنظر لا تنظر، وإذا كانت هناك حاجة لا بأس. إذا كان نص الفقهاء على استثناءات في هذا كنظر القاضي إلى المرأة التي تقدمت، نظر أيضا أصحاب التجارة بشرط أن لا يكون بنية التلذذ، وإنما بنية المعرفة، معرفة يعرف القاضي هذه المرأة، الشهود. الآن تقوم البطاقات والهوية الوطنية مقام هذا، فالمقصود بأنك تتقي الله ما استطعت. هل يجوز الصلاة فيما يسمى بالبرمودة علما بأن فيه ثقب صغير للتهوية؟ ما أدري أنا قرأت صحيح ولا لا. عموما السروال هذا البرمودة إذا كان يستر ما بين السرة والركبة فيجوز الصلاة فيه، الصلاة تكون صحيحة، لكن ليس هذا من آداب أخذ الزينة عند الصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أنا أسأل الرجل الذي يصلي بالبرمودة، هل تستقبل فيه ضيوفك؟ وهل إذا دعيت إلى وجيه من وجهاء الدنيا تستطيع تذهب بهذا؟ هل تستطيع أن تذهب بهذا؟ ولذلك الإنسان لا بد أن يراجع نفسه. للأسف الشديد يتساهل كثير من الناس الآن في دخول المساجد بمثل هذه الألبسة، بل بعضهم الآن ورأيت هذا بنفسي يلبس فانيلة عليها صور معازف وملونة تأخذ بالأبصار، نسأل الله العافية والسلام. النظام عملي قائم على المراقبة للأماكن والمحلات التي تبيع أشياء مزيفة في السوق، هل يعتبر هذا من الحراسة في سبيل الله؟ هذا نوع من أنواع الحسبة، نوع من أنواع الحسبة، هو الذي يدخل تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنت مأجور على ذلك، استحضر النية. هل يجوز التصدق بمالي من دون رضا الوالدين مع العلم أني بالغ؟ الجواب نعم، ما دمت أنك بالغ ولديك مال فلديك ذمة مالية مستقلة تتصدق ولو لم يأذن والدك، لأن هذا يعود إليك. أهم شيء لا تقصر في الحقوق والواجبات، لا تقصر في الحقوق والواجبات. هذا يقترح يقول: أقترح ينتهي درس الأدب المفرد قبل إقامة الصلاة بدقائق حتى يستطيع من يتابع البث الصلاة في المسجد مع إتمام الدرس. طيب، محل تقدير هذا المقترح. يقول: بعد التبول لا يتوقف عندي البول بل يقطر لعشرة دقائق، فماذا أفعل؟ إذا كنت مبتلا بسلس البول عافاك الله فأنت من أصحاب الأعذار، ولذلك تستنجي ثم تضع شيئا يقي من نزول البول على ثوبك، على ثيابك أو بدنك، أو على البقعة التي أنت فيها أو بقعة الصلاة، وتصلي حتى ولو خرج منك هذا لأنك معذور. أما إذا كنت لا لست من ابتلي بسلس البول فأنت فيما يظهر تحتاج إلى نصائح، منها أولا أن لا توسوس في مثل هذا الأمر، لأن العلماء يقولون هناك ارتباط بين الدماغ وبين العضلات، فإذا أكثر الإنسان التفكير في مثل هذا الأمر ارتخت عضلاته. وفي عبارة للإمام أحمد رحمة الله عليه هي تحمل هذا المعنى الطبي، يقول: البول كاللبن في الضرع، إن تركته قر، وإن حلبته در. فيوجد من الشباب من عنده يعني وسواس وانشغال ينشغل باله بهذا، ولذلك يحصل عنده نوع من الارتخاء وتنزل عند هذه القطرات. وأيضا ينبغي لك أن يعني قبل أن تقوم أن ترش على المحل وتقوم، ونصوا على الماء البارد، قالوا لأن هذا يمنع من استمرارية البول. فإذا كنت غير مريض وما عندك مشكلة في هذا فلا بد لا تدخل في الصلاة إلا وقد توقف هذا الخارج النجس. مرد على من يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلى النساء، هذا ورد في حديث يا أخي الفاضل: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وإن كان هذا الحديث محل كلام وبحث عند أهل العلم، لكن وين المشكلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام حبب إليه النساء، ولذلك يتزوج. المقصود حبب إليه النساء بالحلال، لأن من ظن غير ذلك كفر. من ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام حبب إليه النساء يعني الزنا والعياذ بالله والفاحشة فقد كفر. قد ذكر العلماء هذا في الحديث الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام حينما قام ليقلب صفية حينما زارته ليلا وهو معتكف وأراد أن يرجعها إلى بيتها، مر اثنان فأسرع الخطى فقال: على رسلكما إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وخشيت أن يقذف في قلوبكما شيء فتهلك. ولذلك أي شخص يعتقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني حبب إليه النساء للزنا والفاحشة هذا يكفر، كافر بالله رب العالمين، لأن الله تعالى طهر نبيه وزكاه ونقاه. أما ما ورد في الحديث فيحمل على الزواج الشرعي. انتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع مفادها إن تنشر المقطع تدخل في وقف مكة أو وقف أشجار وغير ذلك. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. انشر هذا المقطع وتدخل في الوقف، هذا الكلام غير صحيح، وإنما هذا يدخل من باب التعاون على البر والتقوى. التعاون على البر والتقوى، أما قضية أنك تدخل في الوقف هذا الكلام غير صحيح. وسبق لي جواب منشور أعتقد في أحد الأجوبة في برنامج فتاوى منشور: ما نصيحتكم لشاب هداه الله وتاب عليه وكان يفعل اللواط من قبل وماذا عليه؟ لا شك بأن هذه الفاحشة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام ومن المعاصي الخطيرة، ومن تاب الله عليه فهذه نعمة من نعم الله، ولذلك أثبت على هذه التوبة بالإقلاع عنها، قد أقلعت، وبالندم وقد ندمت، وبالعزم الأكيد على عدم العود إليها، وذلك بحسم الذرائع وسد الطرق المفضية إلى مثل هذا. وينبغي لك أن تحرص على طلب العلم الشرعي، كذلك أن ترافق الصالحين، لأن من عاش مع الأخيار فإن الله تعالى يبغض إليه مثل هذه المعاصي مثل هذه القاذورات، فكن مع الصالحين دائما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فأحرص على صاحبة الأخيار والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى الوقوع في مثل هذه الفاحشة. يقول: قرأت أن قصة عمر عندما رفعت زوجته صوتها عليه غير صحيح، هل هذا صحيح؟ أو هي المسألة فيها أنا ما ذكرت الإسناد، وإنما ذكرتها استئناسا، ذكرتها استئناس. وبعض العلماء ضعف قصة عمر ورفع امرأته صوتها عليه، لكن هذا لا يمنع، وإنما ذكرتها استئناس. يقول: يرجى تنبيه المصلين على تسوية الصفوف في الصلاة، البعض يعني يجعل الكعب على الخط والبعض كذا. طبعا تسوية الصفوف، أنتم اللهم بارك طلبة علم، لا يخفاكم الأحاديث الواردة في الأمر بتسوية الصفوف وبالتراص، فجزاه الله خير من نبه. أنا بعد أيضا قبل الصلاة لاحظت هذا الشيء في بعض الصفوف، التفت فوجدت يعني فيه عدم اصطفاف بشكل يعني على الوارد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فتنبهوا لهذا. يقول أحسن الله إليكم، أفضل أيهما أفضل في وقت السحر من يوم الجمعة، الصلاة على النبي أم الاستغفار صلى الله عليه وسلم؟ أولا بالنسبة ليوم الجمعة لا تخص ليلته بقيام ولا نهاره بصيام، أما الصيام فمنهي عنه، فلا يفرد يوم الجمعة بالصيام إلا أن يصوم يوما قبل أو يوم بعده. أما قيام ليلة الجمعة فإذا خص هذه الليلة من دون باقي الليال فقد وقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يصلي طوال الليالي ومن جملة ذلك ليلة الجمعة لا حرج، والأفضل القاعدة في هذا أن المصلي أو القائم الليل يجمع بين المصالح، الصلاة وقراءة القرآن يجتمعان في الصلاة، قراءة القرآن تجتمع مع الصلاة، كذلك الاستغفار يستغفر في الصلاة ويصلي على النبي. ولذلك أفضل أحوال من يقوم الليل أنه يصلي ويقرأ القرآن داخل الصلاة ويصلي على النبي ويستغفر الله، كل هذا تجتمع في الصلاة. فإذا رأى من نفسه تعبا ترك يعني سلم أو ترى وأكثر من الاستغفار ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: هل يكفي تحريك اللسان في الصلاة أم يجب نطق الحروف، وكيف يفعل بمن قضى من الصلوات؟ الراجح من قول أهل العلم وهو الذي اختاره أبو العباس تقي الدين ابن تيمية أن تحريك اللسان يكفي ولا يلزم النطق، فإذا حرك لسانه كفاه ذلك، كفاه يعني لا يلزم أن يسمع نفسه، ولذلك من حرك لسانه بالقراءة فقد قرأ، ولكن الأكمل أن يسمع نفسه. حكم قول الرجل سود الله وجهك، هل تنطبق علي بمثل كلمة قبح الله وجهك؟ الجواب نعم، سود الله وجهك، قبح الله وجهك، أخزى الله وجهك، هذا كلها تحمل المعنى نفسه، تحمل نفس المعنى أو المعنى نفسه، ولذلك لا يجوز يقال سود الله وجهك، أخزى الله وجهك، قبح الله وجهك، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا. أذكر ضمن هذا السياق حادثة لشيخنا العلامة شيخ الإسلام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، أنه شخص كذب عليه في مسألة الطلاق، كذب عليه قال ائتني بالمطلق، فذهب وغير صوته، فاكتشفه الشيخ عبد العزيز رحمه الله، اكتشف بأنه هو الذي جاء قبل قليل وكذب على الشيخ، فانتبه فقال هو أنت؟ قال قبح الله ذاتك، ما قال قبح الله وجهك، قال قبح الله ذاتك، قبح الله ذاتك. أنا ما كنت حاضرة لكن ذكر لي بعض الفضلاء. اللهم صل على محمد. يقول: إذا فاتني شيء من الصلاة هل يلزم أن أصلي كصلاة الإمام أم لا بأس من الإطالة؟ إذا فاتتك الصلاة وصليت منفردا صلي على الحال اللي تستطيع، وليس لك ارتباط بصلاة الإمام من حيث الطول والقصر، ما لك علاقة بصلاة الإمام، أنت الآن تصلي منفرد، فلما تقضي لا تقضي ما يصليه الإمام، إنما تقضي لوحدك. حكم اسم تسمية الولد إنهيان؟ الجواب: يجوز، اسم طيب ويجوز تسمية إنهيان. هل ضرب الوجه جائز في حال القصاص؟ الجواب: لا. أعتقد الأخ يمكن أرسل مبكرا 6:12. كثروا علينا في التهادي، الظاهر الأجوبة المجلس السابق. ها، بالمناسبة بعض طلبة العلم الأماثل سألني قال: طيب إذا كان المدير يهدي للموظف على سبيل التحفيز، هذه ما تسمى هدية، هذه حوافز، هذا تشجيع ما له علاقة بالهدايا، وهذه قد تكون نظام في كثير من الإدارات، المدير عند الصلاحية بأن يعطي الموظف المثالي شيء من الهدايا، هذه تسمى حوافز مادية وليس لها علاقة بالتهادي. هل يفرق بين الضرب الخفيف والقوي للوجه؟ الجواب: لا، الضرب على الوجه ممنوع سواء كان خفيفا أو ثقيلا، قويا أو ضعيفا، ممنوع الضرب على الوجه على الإطلاق، على الإطلاق. يقول: هل يجوز ضرب الرضيع ضربا خفيفا على وجهه لإضحاكه من باب المداعبة؟ هذه مداعبة ليس ضربا، هذه مداعبة ليس ضربا. أما إذا قصدت الضرب اللي هو الصفع أو اللطم هذا لا يجوز. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل رؤية واضحة؟ بالنسبة إذا قصدت بأنه هل رآه في ليلة المعراج، هذه مسألة لا يخفاكم بأنها خلافية، مذهب عائشة إنكار ذلك، ومذهب ابن عباس أنه رأى ربه، رأى ربه. والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بعيني رأسه في ليلة المعراج، وإنما رأى نورا، قال: نور أنى أراه، نور أنى أراه. وهذا لا يعني عدم رؤية الرب يوم القيامة. ولذلك من أعظم نعم الله عز وجل على أهل الجنة هو رؤية وجه الله الكريم، رزقنا الله وإياكم رؤية. وأما في الحديث الكفارات والدرجات الذي عند الترمذي بإسناد صحيح، أن النبي قال: رأيت ربي، على صورة طبعا، ولم يره. هذه تسمى رؤية قلب، رؤية قلب، كما قال الإمام أحمد وغيره. هل يجوز أن يعطي المدير بالعمل من الزكاة لموظف عنده بشكل شهري، حيث أن الموظف يفهم أن هذا جزء من الراتب؟ هذا حرام ولا يجوز، لا يجوز. وحرام أن يعطي المدير أو صاحب المنزل للخادم مثلا يعطيه من الزكاة على أنه جزء من المرتب، هذا حرام، وهو يحمي ماله بهذا، وأيضا يجر نفعا لنفسه. أما إذا كان المدير هذا الموظف عنده راتب، يعلم أن هذا راتب، لكن يزيده من الزكاة من عنده، يرى بأن هذا الراتب لا يكفي ويعطيه ولو لم يخبره، لا حرج في ذلك. يقول: ما الدليل على أن الوجه هو مدخل ومخرج الروح؟ هكذا ذكر العلماء، المناوي والسيوطي وغيرهما من أهل العلم ذكروا هذا، وقالوا بأن آخر ما يخرج من الإنسان أو آخر ما يخرج من الروح من الإنسان من جهة وجهه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الروح يتبعها، أو البصر يتبع الروح، ولذلك من السنة تغميض عيني الميت، لأن آخر ما يراه من عينيه في خروج الروح. لا يعذب بالنار إلا رب النار، هل هذا يدخل في وسم البهائم؟ الجواب نعم، هذا حق ولا يجوز. هل يدخل وقت الزوال يوم الجمعة مثل بقية الأيام في النهي عن الصلاة فيه؟ هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية. الجمهور على ذلك والشافعية يذهبون إلى أنه لا يدخل، ويرون في هذا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى يوم الجمعة على أن جهنم لا تسعر في هذا الوقت، وهذا الحديث ضعيف. ما حكم حف الحواجب بالموس للمرأة بحيث يصبح الشكل كالنمص؟ بالنسبة للحواجب لا يجوز قصها ولا نتفها ولا حلقها ولا التصرف فيها إلا إذا خرجت شعرات تؤذي العين، للقاعدة الفقهية أن المأذون فيه غير مضمون. وأما بقية ذلك فلا يجوز، لا يجوز. وما بين الحاجبين ليس من الحاجب، الشعر الذي بين الحاجبين ليس من الحاجبين، ولذلك الحواجب تترك للرجال والنساء، لا يجوز الاعتداء عليها بالقص أو الحلق أو النتف، لأن هذا كله يشمل معنى النمص، وإن كان بعض الفقهاء يذهبون إلى أن النمص المقصود فيه النتف، وهذا يحتاج إلى دليل. ما أقل تقصير الشعر في العمرة، وما حكم طواف الوداع في العمرة؟ التقصير لا بد أن يعمم جميع البدن، عفوا جميع الرأس، التقصير لا بد من تعميم جميع الرأس بالقص، يعني مثل المكينة الآن، أما أن يأخذ من هنا ومن هنا هذا ليس تقصيرا، ليس تقصيرا، فيتنبه الذكر المعتمر ويأخذ من جميع رأسه، مثل ما يسمى الآن المكاين، هذه رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة. بالنسبة لطواف الوداع للمعتمر غير واجب، في الراجح من أقوال أهل العلم، وبعض العلماء يوجبه على من مكث في مكة هناك أياما ثم أراد أن يخرج، قالوا يودع، الذي يظهر بأنه سنة وليس بفريضة. ما هي نصيحتكم للزوج الذي لا يتطيب ولا يتزين لزوجته؟ ابن عباس رضي الله عنه كان يتطيب ويتجمل وينظر في المرآة فيقال له في ذلك يعني ما ابن عباس مشغول بالعلم. قال يقول الله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما أن الرجل يريد كذلك المرأة تريد، ولا يليق بالرجل أن يترك التجمل والتزين والتطيب والتنظف، فإن هذا منفر للمرأة ولا يليق، ولا يعتقد بأن هذا قربة. أن بعض الناس يقول أنا مشغول بالعلم، المشغول بالعلم يتطيب ويتزين ويتنظف لأن هذا من الدين. قد كان الإمام أحمد عنده مشط ودهن، حتى قيل له لماذا لا تطيل شعر رأسه؟ قال له كلفة ويشغل، فكان يحلق شعر رأسه رحمه الله تعالى. والعلماء كانوا يتطيبون ويتجملون. الإمام مالك ما كان يشهد الدرس إلا بعد أن يغتسل وتطيب ويلبس أحسن الثياب، فيسأل في ذلك قال هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فدعوة والله أنا مشغول وأنا كذا غير صحيح، هذا من الدين أنك تتزين وتتجمل. ولذلك المرأة تريد كما يريد الرجل. الكي لعلاج العصب السابع عندما يختلف الفكين يقوم بكي أطراف الفم بمشرط حديد لأجل علاج العصب، فهل يدخل هذا في التحريم؟ هذا لا يدخل في التحريم، هذا نوع من أنواع العلاج، نوع من أنواع التداوي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ، فإذا كان للعلاج لا حرج. إذا ضربني شخص على وجهي معتديا هل يجوز أن أرد عليه بالمثل؟ الجواب لا، لأن هذه ليس فيها قصاص، هذا فيها التعزير. ولذلك في كتب الفقهاء بالنسبة لللطمة قالوا ليس فيها قصاص، ليس فيها قصاص. يعني ضربك الآن وأنت ما شاء الله كفك اللهم بارك، لو جيت تضربه يمكن ضربته ب يعني مضاعفة ما ضربك، فتكون أنت معتدي فيها وظالم، أو تكون الضربة أقوى، أو تكون أضعف فتحتاج إلى ضربة ثانية فتكون معتدي، ولذلك فيها التعزير. فأنت بالخيار، إما العفو وإما أن تقتص من قبل المحكمة أو ولي الأمر. اللهم صل على محمد. نصيحتكم للأزواج الذين ينشغلون عن زوجاتهم بوسائل التواصل الاجتماعي بحجة نشر العلم ومعرفة ما يدور في العالم ومن أحداث وأخبار. يعني قد جعل الله لكل شيء قدرا، إن لنفسك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. لذلك المسلم ليس بفوضوي، المسلم مرتب يعطي الحقوق لأصحابه. وأنا أطمئن كل شخص أن الأخبار ما تروح، يعني ما يفوتك شيء، ممكن تتدارك. فلذلك أعطوا الحقوق أهلها ووفروا الحظوظ مستحقيه. سؤال عن زكاة المهر المؤخر. بالنسبة للمهر المؤخر هل فيه زكاة؟ الجواب على هذه المسألة بالترتيب التالي: أولا، إذا كانت المرأة قد تركت المال عند الزوج ولم تستلمه برضاها، فإنه يجب عليها أن تزكي هذا المال إذا كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول سنويا، أو كان دون الحول، لكن إذا ضمته إلى ما عندها من مال وجب عليها أن تزكيه. لماذا؟ لأن هذا في حكم المقبوض، وهي التي باختيارها تركت المال عند الزوج. أما إذا كان المهر مقسم إلى مقدم ومؤخر، وهي استلمت المقدم ولم تستلم المؤخر، والمؤخر هذا تستحقه بأحد الفرقتين إما الطلاق وإما الموت، فهل فيه الزكاة؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أنه يجري عليه كما يجري على الدين، فإذا كان الزوج مليء وقادر ومعترف بالمال قالوا يجب عليها أن تزكيه إذا كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، أو كان عندها مال، إذا ضمت هذا المال إلى ما عندها بلغ النصاب فيجب عليها أن تزكيه. القول الثاني قالوا بأن من شروط وجوب الزكاة استقرار الملك، والملك هنا غير مستقر، لأن المؤخر هذا قد يجحده الرجل أو قد يموت ولا يخلف مالا، أو قد تتنازل المرأة عنه، أو قد تخالع عليه، ولذلك قالوا لا تجب فيه الزكاة، وهذا الذي يظهر لي أنه الراجح. ولذلك إذا استلمت المرأة المؤخر زكته عن سنة واحدة فقط، والله تعالى أعلم. حكم ضرب الحيوان على وجهه إذا هجم عليه وحاول إيذاء الراعي، يجوز بالنسبة لمن صال عليه حيوان ولم يستطع دفعه إلا بضربه على وجهه، فيجوز، لأنه إذا جاز قتله جاز ضرب وجهه، فهذه مسألة مستثناة من ما ذكرنا قبل قليل. إذا تعرضت لظلم وتشاجر معي شخص يمسك في يده سكين ويريد أن يؤذيني أو يقتلني، وأريد أن أدافع عن نفسي ولا يوجد طريقة للتخلص منه إلا بضربه على الوجه سواء باليد أو بالقدم، ماذا أفعل؟ هذه نفس المسألة السابقة. فبالنسبة لمن صال عليك وليس هناك من مجال لدفع أذاه وشره إلا بضربه في هذا الوجه في هذه المنطقة فيجوز ذلك، هذا مستثنى من النهي. أم عمران طبعا تطلب الدعاء لأبيها وأمها بالهداية. أم عمران أسأل الله تعالى أن يهدي أبويك وأن يشفي والدتك، وأسأل الله تعالى أن يمن عليهما بالعافية التامة والشفاء العاجل. هل كل الكفارات للذنوب ليس لها أجر كما أعتق بن عمر رضي الله عنه وقال ليس فيه أجر مثل هذا؟ لا يا أخي الفاضل، هذا فيما يتعلق بأن الكفارة هنا في مقابل الضرب، في مقابل الضرب، يعني كفر في مقابل الضرب، كذلك بقية الكفارات في مقابل ما حصل للإنسان مثلا، فكأنه لم يرتكب هذا الذنب، لم يرتكب هذا، فالكفارات الشرعية هذه هي تمحو الخطايا والآثام والذنوب. يقول الوالد رحمه الله كان له إبل موسمها في وجهها كعلامة ولم يكن يعلم، ما كفارة ذلك؟ استغفر لأبيك، لأن في الغالب أن الناس قديما يجهلون مثل هذه الأحكام، فاستغفر له، استغفر له، ولعل الجهل عذر يعذر به عند الله سبحانه وتعالى. يقول شرح ضرب عمر لأبي هريرة في حديث النعلين، فضرب عمر بيده بين ثديي فخرته لإستي فقال ارجع يا أبا هريرة إلى النبي. هذا يأتي إن شاء الله في محلي، ولكن عمر رضي الله عنه إنما ضرب أبا هريرة، لم يضربه ضرب أذية وضرر، إنما دفع بصدره وسقط أبو هريرة على أسته كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث. وقد يصدر من الصحابة شيء لكن يعتذرون، كما سيأتي معنا في مسألة ما حصل من أبي ذر وما حصل حتى من أبي بكر الصديق لما ضرب غلامه في حجة الوداع، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتبسم يقول انظروا إلى هذا المحرم يضرب غلامه لما ضيع الجمل، سيأتي إن شاء الله. يقول جملة من قبيل الاحتقار والازدراء والتنقص يقال باللهجة العامية طالع وجهك، والمقصود تقبيح ذات وجه المخاطب، يعني هل يدخل في التقبيح؟ نعم نعم، هذا من تقبيح الوجه، لما تقول لشخص سود الله وجهك، أخزل الله وجهك، أو طالع وجهك، أو شوف وجهك، هذا هو نفس المعنى، يحمل المعنى نفسه، لأن جرت عادة الناس قديما يقول قبح الله وجهك، وشوف طالع وجهك، سود الله وجهك، شوف وجهك، هي المعنى واحد، فيتنبه الإنسان لها. ما حكم دفع الدابة من وجهها إذا اقتحمت رأسها خارج باب الحظيرة؟ يجوز، يجوز دفع الدابة من وجهها إذا أدخلت رأسها خارج الحظيرة، لأن هذا فيه إنقاذ لها أو فيه حسم لإفسادها، مثلا إذا أرادت أن تدخل الحظيرة أو تختلط ببقية البهائم يجوز ذلك. يقول أشكل علي كيف يقتص من القرناء مع أن الدواب لا تعقل. هذا أخي الفاضل حكم الله عز وجل، الله جل وعلا حكم عدل، وهذا القصاص الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو رسالة للمكلفين، رسالة للمكلفين، والله تعالى لا يظلم أحد. قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وهذه من جملة عبيد الله عز وجل، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبد لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فرد. ولذلك نأخذ منها فائدة، إذا كانت البهائم التي لا تعقل التي لا تعقل يقتص منها يوم القيامة فكيف بالآدميين؟ شخص وكلني في إخراج زكاة ماله وأنا غارم وأحتاج لهذا المال، هل يجوز لي أن آخذ من هذا المال من دون إخباره؟ الجواب لا، ما يجوز ويحرم عليك، لأنك وكيل، والوكيل لا يتصرف لنفسه، لا ببيع ولا بشراء ولا بهبة ولا بتملك شيء مما مثل أمور الزكاة. ومسألة البيع والشراء مسألة خلافية بين الفقهاء والخلاف فيها شديد، لكن هذه المسألة مسألة الوكالة في الزكاة لا يجوز لك إلا أن تستأذن صاحب الزكاة، فلا تتصرف لنفسك في هذه الزكاة. فليعتقه من غير إيجاب، ماذا تعني كلمة إيجاب؟ يعني الوجوب، لأنه قال فليعتقه، يعني هنا أمر والأمر يفيد الوجوب، فتبويب البخاري المقصود بأن هذا الاستحباب وليس الوجوب، لأنه مصروف، وذكرت أنا بعض الصوارف. إذا أجهضت المرأة جنين تجاوز الشهرين عبارة عن قطعة لحم استمر معها نزول الدم لمدة أسبوعين، هل هذا دم نفاس؟ الجواب لا، هذا استحاضة، هذا استحاضة. لماذا؟ لأن الجنين في حدود الشهرين لم يتخلق أو لا يتخلق ولا تظهر فيه صورة الآدمي، ولذلك ما ينزل من الدم هذا استحاضة تصلين. لو حدث منا ظلم سابق كغيبة مثلا أو ضرب أو سوء ظن هل يكفي الاستغفار؟ الجواب نعم، الاستغفار والدعاء أيضا لمن ظلمته، تستغفر الله وتدعو لمن ظلمته بكثرة وتثني عليه في المواطن التي أسأت إليه بغيبة أو نميئة بغيبة أو ببهتان أو بشيء من هذا القبيل. أنا عاهدت الله ألا أكلم زوجي بموضوع مرة أخرى ثم اضطررت وكلمته في نفس الموضوع، وأنا الآن أجد صعوبة في كثير من حياتي. أختي الفاضل الأمر يسير جدا، كفري عن يمينك بإطعام 10 مساكين، فإن لم تستطيعي الإطعام تصومين 3 أيام، ولا توسوسين في مثل هذا الأمر، ولا يدخل عليك الشيطان من هذا المدخل تقولين والله تعسرت حياتي، هذا الكلام غير صحيح، هذا وهم، بارك الله فيك. ما عقاب المرأة التي منعت زوجها من الفراش 3 ليال وهو مع ذلك يطعمها ويسقيها وينفق عليها ويسكنها فغضب عليها غضبا وطلقها، هل هذه الطلقة تعد مثلا؟ أولا بالنسبة للمرأة يحرم عليها أن تمنع زوجها من فراشه، أو إذا طلبها تتمنى عنه وتترفع لغير سبب، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت باتت تلعنها الملائكة. وأما إذا كان ثم سبب كأن تكون عليها العادة الشهرية أو تكون مريضة أو تمر بظرف نفسي مثلا فيجب على الزوج أن يعذرها. وأما تطليقك لها فإذا طلقتها وقلت أنت طالق ونجست هذا الطلاق وقع الطلاق في الحال، وقع الطلاق في الحال، فلذلك هذه طلقة على حسب وضوء ما ذكرته في سؤالك. هل يجوز للمرأة أن تصلي في البيت مع الإمام عن طريق صوت القراءة في صلاة الفجر؟ الجواب لا، لأن من شروط الجماعة اجتماعها في الاجتماع اجتماع المحل يعني المكان، المكان، ولذلك إذا صلت في المسجد نعم جماعة، أما أن تصلي في بيته فبيتها ليس مسجدا ولا أرضا للمسجد ولا ملحقا، فلا يجوز أن تصلي على صوت سماعات المسجد تتابع الإمام لا في صلاة الفجر ولا في غيره. 123 سؤال عندنا، انتصفنا الحمد لله. هل يجوز لليائسة من الحيض بعد طلاقها من زوجها الطلقة الثالثة وعمرها ناهز 60 مع العلم أن الأصل في العدة براءة الرحم، هل يجوز لها أن تتزوج قبل 3 أشهر؟ بالنسبة لليائسة التي لا تحيض عدتها 3 أشهر، فالشهر في مقابل الحيضة، ولا يجوز لها أن تتزوج قبل ذلك، يحرم عليها أن تتزوج قبل انتهاء 3 أشهر، وذلك لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ثم قال جل وعلا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، ولذلك التي لا تحيض والآيس عدتها 3 أشهر، والحساب يكون بالشهر القمري العام العربي، ولا يجوز لها تقول والله براءة الرحم، لأن العدة ليست فقط لبراءة الرحم، فهناك حكم كثيرة بارك الله فيها. هل الامتناع عن الجواب رغم معرفته صحيح، مثل ما حدث عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النخلة وسكت عبد الله؟ هذا يعني ما ينبغي لطالب العلم إذا سأله الشيخ أو الملقي أن يقول والله أسكت مثلا، لا، هذا هو امتحان واختبار ومذاكرة، ويعني فيه فوائد كثيرة. ابن عمر لما سكت لماذا؟ تقديرا لوالده ولأكابر الصحابة، مع أن عمر ماذا فعل؟ لامه، ما أقره على سكوت، يعني ما رضي بذلك، قال لو قلت. نعم. علي نذر، نذرت في حال معصية لله عن كل مرة، نذرت علي نذر نذرته في حال عصيت الله معصية ما عن كل مرة 40 ركعة، تكرر مني كثيرا ولم أعد أعرف كم يجب أن أفي بهذه الركعات. أولا، النذر مكروه في قول جماهير أهل العلم، وفي قول بعضهم حرام، ويجب عليك أن تفي بنذرك، فإن صلاة 40 ركعة بعد كل ذنب أذنبته أنت الذي اشترطته على نفسك وأنت الذي أوجبته على نفسك، ولذلك لا يجوز لك. وأنا أنصحك بأن تتقي الله وأن تخاف الله وأن لا تتساهل في مثل هذا الأمر، فالله جل وعلا ما أمرك أن تصلي 40 ركعة بعد كل ذنب، ما أمرك. وين الدليل؟ ما في دليل، أنت الذي أوجبت على نفسك، أنت الذي قلت لله علي إن أذنبت صليت كذا وكذا، فيجب عليك أن تفي بهذا النذر. وأحذرك أن يصيبك ما جاء في قول الله تعالى ومنهم من عاهد الله، اقرأ هذه الآية وتأمل تفسيره. هل تجب الوصية بتقوى الله في الخطبة الثانية؟ الجواب لا، في القول الراجح وهو قول الجماهير، قالوا الوصية في الأولى، إن لم يقلها في الأولى قالها في الثانية، هذا لمن يذهب إلى أن لخطبة الجمعة أركان، والصواب بأن ليس لها أركان. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.